السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعله نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. ها نحن اليوم مع حلقة جديدة من الحلقات التعليمية التي تعودنا وإياكم على أن نأتي بها في هذا اليوم، يوم السبت من كل أسبوع. وحديثي اليوم حول نعمة من نعم الله عز وجل، تضافرت نصوص القرآن والسنة وتكاثرت في بيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بها، وأيضا نزولا عند رغبة بعض الأخوة والأخوات الذين يتواصلون مع البرنامج في شرح بعض المسائل المتعلقة بهذه القضية. قضيتنا اليوم، مسألتنا اليوم، هي تتعلق باللباس، تتعلق باللباس، شيء من أحكام اللباس. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الحلقة، وأسأل الله تعالى أن يوفقني أن أوصل المعلومة السهلة إليكم إخواني وأخواتي. قد يتساءل البعض قبل أن نبدأ بالبرنامج، هل يعقل بأن لللباس أحكام؟ نعم نعم، اللباس له أحكام كثيرة، ولذلك جاء ذكره في القرآن، جاء ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هناك مصنفات خاصة في أحكام اللباس، وفي أحكام في جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. إخواني وأخواتي، اللباس هذا نعمة من نعم الله جل وعلا، امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، ولذلك قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن النعم الظاهرة هذا اللباس، ولذلك قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والأصل في اللباس الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل. عندنا مسألتان في الشريعة، عندنا عبادات وعندنا معاملات وعادات. العبادات الأصل فيها البطلان والتوقف والمنع حتى يأتي الدليل، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بنص ولو كان شيئا يسيرا، لا بد أن تعبد الله حتى تعبد الله حق العبادة ويتقبل الله جل وعلا منك العمل، لا بد أن يكون عندك نص. ولذلك لا يجوز الزيادة في الدين. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك جانب الدين، جانب العبادات خطير، لا يجوز الإنسان أن يزيد فيه. قد ينقص الإنسان من باب يعني يكون مذنب ومقصر، لكن أن يزيد فيه يسمى مبتدع في دين الله. ولذلك لا بد من الاهتمام بهذا الجانب، جانب العبادات، ويعني الحذر الشديد من أن تمتد يد التغيير والتبديل أو الزيادة في دين الله جل وعلا. هذا جانب. الجانب الآخر عندنا جانب المعاملات وجانب العادات. هذه أخواني وأخواتي الأصل فيها الحل والإباحة والجواز حتى يأتي الدليل المانع. يعني عندنا معاملات الأصل فيها الحل والإباحة والجواز، لكن جاء الدليل بتحريم بعض العبادات، عفوا بعض المعاملات، جاء الدليل بتحريم بعض المعاملات، وذلك للمفاسد الراجحة، سواء ظهر لنا أو لم يظهر لنا، سواء ظهر لنا أو لم يظهر لنا. كذلك عندنا العادات، ما تعارف عليه الناس وما اعتادوا، الأصل الجواز والحل والإباحة، إلا ما جاء الدليل بالمنع منه. يعني جاء يأتي الدليل يمنع، وإلا الأصل هو الحل والإباحة. من ذلك مثلا اللباس، هذا من جملة العادات التي يعني يعتادها جميع البشر أن يلبسوا هذا اللباس، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص، يعني خاص لكم وبكم. وأيضا قال يعني جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا يجوز لأحد أن يحرم هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد، وهذه الطيبات، إلا ما خصه الدليل. فلا يأتي شخص يقول والله الأصل في العادات المنع، لا، نقول الأصل في العادات الحلوة والإباحة والجواز، إلا أن يأتي دليل يقول هذا ممنوع وهذا ممنوع. الأصل في المعاملات كلها وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن في الربا، في الغش، في الرشوة، في كذا، في السرقة، هذه كلها محرمة، هي استثناء من قاعدة عامة بخلاف العبادات. العبادات الأصل ممنوع الإنسان أن يأتي بعبادة من تلقاء نفسه، لا بد أن تكون العبادة صادرة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا اللباس نعمة من نعم الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا نعمة من هذه نعمة من نعم الله، أن الله تعالى من علينا بهذا اللباس الذي يستر العورات ويخفي العيوب ويقينا البرد ويقينا الحر ويقينا الأشياء الضارة. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، هداهم الله جل وعلا إلى أن يتخذوا هذا اللباس من القطن، من الصوف، من الشعر، من المصنوعات والمنتجات يعني الأخرى التي الآن تفنن الناس فيها. ولذلك ينبغي حمد الله جل وعلا والثناء عليه دائما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استجد ثوبا دعا الله: اللهم أنت كسوتني فلك الحمد، اللهم أني أسألك من خيره وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما. كان يدعو الله، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشعر هذه النعمة العظيمة، كان يستشعرها عليه الصلاة والسلام. فإذا لبس دعاء، عفوا، إذا لبس ثوبا جديدا أو استجد، أو مثلا لبس ثوبا ثوبه العادي، كان يحمد الله عز وجل، قل الحمد لله أنت كسوتني، يعني هذا منك يا رب، لا حول لي ولا قوة إلا بك، هذا منك يا إلهي ويا مولاي ويا رازقي. ولذلك الإنسان حينما يعني يشاهد العالم الفقير، حينما ينظر إلى بعض البلدان يجد بأنهم لا يملكون شيء، لا يملكون هذا اللباس الذي تملكه ولا يستطيعونه، بل بعضهم يمشي عاريا. وقد شاهدنا هذا من خلال الأخبار التي تعرض، أو مثلا برامج وثائقية تذاع وتنشر، أمم كثيرة ما يجدون هذا اللباس الذي يجده كثير منا. ولذلك ينبغي لك وأنت تلبس هذا اللباس أن تحمد الله سبحانه وتعالى. ولتعلموا إخواني وأخواتي أن قضية اللباس، هذه النعمة العظيمة، الله عز وجل عاقب بها آدم وحواء حينما خالفوا أمره ووقعوا في معصيته بنزع هذا اللباس وجعلهم عرات، في إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، أو أنه أوغل وأمعن في الذنوب والمعاصي، قد يبتليه الله عز وجل بالعري، قد يبتليه الله عز وجل بسلب هذه النعمة. وأي إنسان كفر بهذه النعمة، خاصة جنس النساء، نسأل الله العافية والسلامة، التي تظهر شيء من بدنها ومن جسمها، بل بعض النساء للأسف الشديد يعني اللباس هذا لا يمثل إلا قطعة يسيرة جدا من بدنها، تستر في أجزاء معينة، هذا والله من العقوبة العاجلة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الله أكبر، شوف الشيطان كيف حرص على إضلال آدم وحواء منذ القدم. ولذلك فتنهم بالأكل من الشجرة، فكانت أول عقوبة قبل أن ينزل آدم إلى الأرض هي قضية التعري والعياذ بالله، فسلب هذه النعمة، فانكشفت السوءة، وأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة وتاب إلى الله عز وجل. فجاءت العقوبة الثانية أن ينزل إلى الأرض من أعالي الجنة إلى هذه الدنيا الدنية. وهذه لا شك بأنه مسألة غاية في الأهمية. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأني بدأت الحلقة وقلت بأن بعض الناس قد يمكن يتساءل، يقول معقول هل هناك شيء أو من الأحكام المتعلقة باللباس؟ نعم، اللباس نعمة من نعم الله عز وجل، يجب على المسلم وعلى المسلم أن يشكر الله عز وجل. وإخواني وأخواتي، نحن في عالم الآن أصبح مثل القرية الواحدة، تشاهدون ونشاهد والله صور مؤلمة تقطع نياط القلوب، وبعضها لمسلمين أصبحوا ما يجدون ما يكنهم ولا يستر عوراتهم، أصبحوا لا يجدون هذا اللباس الذي ينعم فيه كثير من الناس. لأجل هذا ينبغي للإنسان أن يشكر الله وأن يحمد الله وأن يخاف من أن تسلب منه هذه النعمة. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، لا سيما جنس النساء عليهن أن يتقين الله عز وجل، عليهن أن يخفن الله سبحانه وتعالى في هذا اللباس. فإن كثيرا من النساء أصبحن مصدر فتنة والعياذ بالله لخلق الله من خلال هذا اللباس. والواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف من سخطه وعقابه جل وعلا وتقدس. إذن الأصل في اللباس يا إخواني وأخوات الحل والإباحة والجواز. وينبغي على الإنسان أن يظهر نعمة الله عز وجل عليه، ومن إظهار نعمة الله أن تلبس اللباس الذي يناسب مستواك المعيشي والاقتصادي. هذا مهم جدا، لأن الله تعالى قال وأما بنعمة ربك فحدث في آخر سورة الضحى. ماذا قال؟ قال وأما بنعمة ربك فحدث. قال بعض أهل العلم قيل بنعمة ربك يعني بالنبوة، قال بعض أهل العلم بالنعم الظاهرة هذه، والتحديث بها أن تكثر من شكر الله عز وجل والثناء عليه، ومن التحديث بها أو عفوا ومن التحدث بها أن تظهرها، بمعنى أن تأكل الطعام الطيب إذا كنت أنت ممن أنعم الله عليك بمال، أن تلبس اللباس الطيب إن كنت ممن أنعم الله عز وجل عليك بمال. ولذلك في حديث أبي الأحوص لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتيته في ثياب دون، يعني ثياب رثة، ثياب يعني مستواها لا يتناسب مع الحال الذي عليه أبو الأحوص. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الثياب قال ألك مال؟ قال نعم عندي من الإبل والبقر والغنم والخيل. فقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهذه كانت رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام لكل إنسان أنعم الله عز وجل عليه بمال، أنعم الله عز وجل عليه بخير وبرزق، أن يري الله عز وجل هذه النعم. يعني تخيل إنسان معطيها الله مغنيه وروح يلبس ثوب بخمس دراهم، هذا ما يليق. ولا يقول أن والله هذا زهد، هذا زهد كاذب وورع كاذب، هذا لا يليق أبدا. الزهد الحقيقي أنك تزهد فيما أيدي الناس، الزهد الحقيقي أن عملك يكون لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أما هذا فيسمى بخل، وإذا سماه الإنسان زهدا فقد أخطأ، فقد أخطأ. لأن سيد الزاهدين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس؟ كان يلبس أفخر الثياب إذا جاءته، ما كان يرد ثوبا فاخرا، كان يلبس البرد اليمانية، وكان يلبس لما أرسل له المقوقس عظيم الأقباط أرسل له ذهبا وأرسل له من ضمنها ثيابا لبسها عليه الصلاة والسلام. صحيح ما لبس الحرير وما لبس بعض، لكنه لبس الثياب الجميلة، لبس البرد الغالية الثمينة عليه الصلاة، ما كان يردها عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك يا أخواني ويا أخواتي من شكر الله أن تظهروا هذه النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، ومن التحدث بنعم الله تحدث الحال وليس المقال، أن تلبس اللباس النظيف الجميل الذي يناسب حالتك، ما تبالغ. لأن بعض الناس يشتري شيء فوق مستواه المعيشي ويشتري أشياء غالية يضر بالواجبات الأخرى. وفي ناس مثل ما ذكرت قبل قليل عندهم خير لكنهم يزعمون الزهد في كذا، ويلبسون الثياب التي ثمنها بخس ويعني لا يليق بحالهم. لا، من شكر الله أنك تلبس أجمل الثياب. ولذلك كان بعض السلف يضرب به المثل في الزهد والورع، ومع ذلك كان يلبس أجمل الثياب، ويقال الزهد ليس في مثل، الزهد هو زهد القلب، وليس أن تمتنع عن مثل هذه الأشياء. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس البياض بالنسبة للرجال، إن أفضل أو خير ثيابكم البياض، وحث على تكفين الموتى في الثياب البيض، ولذلك الثوب الأبيض أفضل من غيره كما ينص على ذلك أهل العلم، ويستشهدون بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قال أفضل ثيابكم البيض. لكن هذا ما يعني بأنك ما تلبس غير الأبيض، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس الأخضر ولبس الأسود ولبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام، ولبس أيضا بعض البرد الملونة الملونة، صحيح منع من المعصفر والمزعفر، سيأتي إن شاء الله سأتحدث عنه. المعصفر هو الثوب الأحمر القاني البحت، هذا لا يجوز لبسه في أصح قول أهل العلم. كذلك المزعفر اللي بلغ من اللون الأصفر أيضا البحت بحيث أنه يكون قاني كذلك، هذه مما منع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بأنها من لباس أهل النار أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود يا إخواني وأخواتي بأن لبس البياض يعني شعار جيد، لكن لا يعني عدم لباس غيره، حتى لا يفهم بعض الناس خطأ أن يقفون والله يقولون نحن الرسول يقول لبس البياض ويكتفون بهذا، لا، الرسول الذي قال أفضل ثيابكم البياض لبس غيره، في دلالة على أن هناك فاضل وهناك مفضول، هناك أفضل وهناك مفضول بهذا المعنى، يعني أفضل شيء أن تلبس البياض، وإذا لم تجد لا بأس بأن تلبس الملون، حتى لو وجدت بياضا فإن المسألة ليست على يعني الأمر فيها ليس على الوجوب، ما عندنا أمر في هذا، وإنما فيها إرشاد فيها بيان أفضلية. طبعا اللباس إخواني وأخواتي أحيانا هو لباس واحد، لكن قد يحرم على هذا ويجوز لهذا، بمعنى أحيانا اللباس هذا يختلف باعتبار اللبس وباعتبار الحال، باعتبار اللبس وباعتبار الحال. يعني مثال، عندنا الحرير لا يجوز للرجال إنما هو للنساء مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع بيده ذهبا وحريرا، فقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثي. عندنا الشاهد وين؟ الحرير، فالرجل لا يجوز له لبس الحرير إلا لحاجة وضرورة، مثل ما حصل لبعض الصحابة كالزبير بن العوام، بعض الصحابة كان عندهم مرض الجلدي الحكة، طبعا هو مرض جلدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بلبس الحرير لأن الحرير مناسب للحكة، أما الثياب الصوف وغيرها فلا يتناسب من يعني مع من يعاني أمراض جلدية. فلاحظ الآن الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، المرأة يجوز لها، أحيانا الرجل هذا يجوز له أن يلبس الحرير، والسبب ما هو؟ الضرورة أو الحاجة، كان يكون مريض قال له الطبيب المرض اللي عندك الأكزيما الحكة أي مرض معين هذا الصدفية مثلا هذا ما يتناسب معه إلا الحرير، فهنا ممكن أن يلبس الحرير. أما أنه يلبسه اختيارا ورغبة مثلا ويحرص عليه فهذا محرم ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناث. هذه الثياب أحيانا قد تكون ثياب شهرة، وأحيانا قد تكون ثياب خيلة، وأحيانا قد تكون ثياب تشبه، وأحيانا قد تكون ثياب لا تستر العورة. طبعا أنا أتكلم الآن عن الرجال يا إخواني وإخواتي، النساء إن شاء الله جايينكم بإذن الله جايينكم اصبروا علينا، لكن نحن نتحدث الآن عن الرجال، وأن الأصل أن الرجل يلبس ما يشاء، هذا الأصل، إلا ما منعه صاحب الشرع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فذكرت أنا قبل قليل أولا الحرير، الحرير ما يجوز للرجال يلبس الحرير إلا لضرر وحاج. عندنا الآن لباس الشهرة، كيف لباس الشهرة؟ في ألبسة لباس يسمى ثوب لباس شهرة، نعم، وهو اللباس الذي يخالف فيه الإنسان عرف البلد، بمعنى أنه إذا لبسه التفتت إليه الأنظار وأشار الناس بالبنان إليه، يعني يشد الانتباه، يشد الانتباه، خالف العرف خالف البلد. يعني نحن مثلا في منطقتنا نلبس الثوب مثلا والغترة والطاقية والعقال مثلا، فلما يأتي بلباس غريب جدا وهو من أهل البلد يخالف عرف البلد أصبح ثوب شهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، ألبسه الله ثوب مذلة. ولذلك أي شخص يأتي بثوب يخالف فيه عادة أهل البلد، يخالف فيه العرف السائد، هذا وقع في ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، استحق الوعيد والعياذ بالله. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. لماذا؟ لأنه يريد أن يشتهر من خلال هذا اللباس. إن بعض الناس سبحان الله العظيم عنده عقدة، هذه العقدة تتمثل في قضية المخالفة، دائما حريص على المخالفة، على العناد، حريص على إن يبرز حتى ولو على حساب الدين، ولو على حساب الأخلاق والقيم والمبادئ، ما عنده مشكلة، أهم شيء يشتهر. مثل ما يقولون واحد كان يعني يدخل في بئر زمزم والناس يطوفون ويلعنونه، فقال لواحد اتق الله، هذه اللعنات عليك، ما تخاف الله؟ قال والله ما وجدت طريقا أشتهر فيه إلا هذا. يقول طرق كلها ما اشتهرت فيها، هذا أشهرني، لأن الناس يقولون من هذا؟ هذا فلان بن فلان لعنه الله، فيريد الشهرة ولو باللعن والعياذ بالله. كذلك بعض الناس يأتي لك بحاجة غريبة جدا، يعني الناس ما شاء الله في عافية ولباسهم معروف وعادي، وفجأة يطاع لك بشيء يعني يخالف. قد يكون هذا الشيء موجود عند أمم أخرى، موجود في بلاد أخرى، لكن ليس موجود في هذا البلد، هذا يسمى ثوب شهرة. تجيبه مثلا، هذا يسمى ثوب شهرة. نحن نلبس الغترة هذه مثلا، يأتينا شخص مثلا بغترة ما هي موجودة عندنا ولا متعارف عليها، بلون معين أو بزخرفة معينة، قلنا هذا ثوب شهرة. كذلك الثياب، كذلك البشوت هذه العبي، فيتنبه الإنسان لمثل هذا. الأمر الثاني ما يتعلق بثياب التشبه، التشبه على نوعين، تشبه بالرجال، تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال، هذا نوع، وتشبه المسلم بغير المسلم، وتشبه طبعا تشبه المسلم بغير المسلم، وتشبه المسلم بغير المسلمة. في 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 حتى التشبه هذا مهم جدا أن نفهمه وأن نفهم قواعده، لكن عندي فاصل قصير بإذن الله، بعده نكمل إن شاء الله الحديث حول هذه المسألة وبقية المسائل المتعلقة بأحكام اللباس، فانتظروني. حياكم الله من جديد. قبل الفاصل بارك الله فيكم تحدثت عن قضية اللباس، وبينت بأن اللباس الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، وأنه من نعم الله عز وجل الظاهر على العباد، وأن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولذلك الإنسان يلبس الثياب الجميلة حتى لو لبس الثياب الفاخرة التي ليس فيها شيء مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا حرج فيه. بل إنني ركزت على موضوع بعض الذين لديهم خير يلبسون بعض الثياب التي هي رخيصة جدا، يقولون من باب الزهد، وهذا في الواقع يعني يخالف ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به من إظهار نعمة الله عز وجل. ذكرت لكم حديث أبي الأحوص حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثياب دونية ما تليق يعني به، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك أمال؟ قال نعم عنده خير. قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذه قاعدة عامة يا أخواني، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستكثر من النعال، لبس النعال، كان يلبس حتى النعال الفاخرة. لا حرج على المسلم أن يلبس الشيء الفاخر بما لا إسراف فيه ولا مخيلة، كما جاء في الحديث كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، لا تسرف ولا تتبختر ولا تتكبر ولا تدخل مع أهل الخيلة، أنت في خير. والمقصود يا إخواني وأخواتي، مسألة اللباس مسألة مهمة. ذكرت لكم بأن أول عقوبة في البشرية هذه عقوبة نزع اللباس عن آدم وعن حواء. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والمقصود كانت عقوبة أولى، بل إن الله عز وجل عاقب رجلا متبخترا في لباسه، متكبرا، هو متكبر، ومن علامات التكبر أنه كان يسبل ثوبه خيلا، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأنني وقفت عند مسألة وهي ذكرت بأن أحيانا اللباس يعني قد يكون محرم باعتبارات معينة الآن ذكرنا، وأحيانا قد يكون غير محرم. يعني مثلا لبس الحرير، ذكرت لكم بأن الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، لكن إن أصابه مرض حكة مثلا أو شيء من هذا القبيل كما حصل للزبير بن عوام مجموعة، أذن لهم سلم بلبس الحرير، يجوز له هنا بمعنى مثل إيش حالات الضرورة، يعني إذا اضطر إلى ذلك، إلا ما اضطررتم إليه. والمقصود بأنه لا حرام مع الضرورة كما هي القاعدة الشرعية. عندنا الآن لباس التشبه، وقفت عنده. التشبه أحيانا تشبه الرجل بالمرأة، تشبه المرأة بالرجل، بمعنى أن يلبس الرجل لبسة المرأة وأن تلبس المرأة لبسة الرجل، هذا حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل هذا، واللعن عندنا في الشريعة اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والعلماء يضبطون الكبائر، يقولون الكبائر هي منها ما ورد فيه لعن، ما ورد فيه لعن هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. إذن لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. التشبه هذا طبعا في حديث آخر لعن الرجلة من النساء، يعني لتسترجل مثل ما يسمونهم البويات هذه أو شيء تقلد الرجال، ومثل أيضا المخنثين الذين يتشبهون بالنساء وهم رجال. والتشبه هذا لا يقف عند اللباس، التشبه قد يكون في قضية الجسم، بحيث أن الرجل يصنع أو يحاول قدر المستطاع أن يتشبه بطريقة المرأة أو تكسرها أو تكسر المرأة مثلا، أو حتى في قضية يعني حركاتها، أو ينعم صوته مثلا قصدا، وإلا هو على خلاف ذلك. كذلك في قضية اللباس، أن يلبس الرجل لبسة المرأة أو تلبس المرأة لبسة الرجل، أو المرأة تكون مثلا تتشبه بالرجل في غيره في اللباس وفي غيره، كأن في قصة الشعر مثلا، أو في طريقة تخشين الصوت تخشن صوتها، أو مثلا في قضية اللباس تلبس لباس الرجل، هذا كله حرام. ومن فعل ذلك فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتنبهوا يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا الأمر. فقضية أن الرجل يلبس لبسة المرأة هذا محرم، أو المرأة تلبس لبسة الرجل هذا أيضا محرم بهذا النص العظيم. لعن رسول المتشبهين من الرجال بالنساء. طبعا قلت لكم أنا بأن التشبه أنواع، من ضمنها اللباس، فلا يجوز للرجل أن يلبس لبسة المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل. طيب أيضا في تشبه آخر، التشبه بغير المسلمين، تشبه بالكفار مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا التشبه كما أنه يكون في جانب العبادات من حيث الابتداع في الدين، كذلك يكون في هذا الجانب، في هذا الجانب التشبه بهم. عندنا الأمور على قسمين، أمور نافعة تضيف إلينا أشياء جيدة ونافعة، مثل قضية والله التطور العلمي، التطور الاقتصادي، التجاري، التقني، الصناعي مثلا، العمراني، الزراعي، الإنتاجي، أي شيء يضيف للأمة رصيد معرفي فإن هذا مما تدعو إليه الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على عموم النصوص الشريعة كلها تحثنا على أن نستفيد من تجارب الآخرين، لأن هذا يخدم الأمة بمجموعها وأفرادها. عندنا ما يتعلق بما لا فائدة من ورائه، وإنما فيما يظهر بأن يظهر الإنسان في مظهر الضعف، وأنه يقلد الآخر، وأن الآخر يمثل له قيمة، وأن الآخر هذا هو غير المسلم يمثل قدوة له. هذا مما حرمته الشريعة. ولذلك من ضمن ذلك أن تلبس لباس الكافر وأنت في بلد لا يلبس هذا اللباس، أنت في بلد لا يلبس هذا اللباس، وإنما تلبس هذا اللباس حبا في هذا الكافر وتقليدا له، هذا مما هو محرم. ولذلك التشبه في الظاهر يقود إلى التشبه في الباطن، كما ينص على ذلك أهل العلم، من تشبه بقوم فهو منهم. لكن هنا قاعدة مهمة جدا لابد أن نذكرها حتى لا يكون هناك خلط. يعني بعض الناس للأسف يختطف النصوص اختطاف أو يأخذ المسائل مبتورة ثم يبدأ يذيعها ويوزعها. إذا والله اشتهر عند المسلمين أن لباس معين تعارف الناس عليه أصبح في بلد من البلدان لباس معين، هذا لا يدخل في التشبه. يعني مثلا البنطال، ما كان المسلمون يلبسون البنطال المعروف، لكن الآن كثير من بلاد المسلمين أصبح الرجال يلبسون البنطال، يعني أصبح الثوب غير موجود، وإنما لباسهم المعتاد سواء إذا ذهب إلى الدوام إلى المدرسة في البيت لما يكون في زيارات وهو البنطال. زاد التشبه في مثل هذا، بمعنى هذه قاعدة مهمة أن هذا اللباس إذا أصبح سمتا عاما أصبح يعمل به الجميع فإنه ينتفي عنه التشبه، ولو كان غيرنا يلبسه ابتداء، ولو كان غيرنا يلبسه إلا إذا كان فيه شيء محرم، كأن يكون من حرير مثلا، إذا كان من حرير خلاص عندنا نص، أو كأن يكون فيه شيء يحمل شعار ديني لا يمت إلى الإسلام بصيلة، يعني هذا يمنع. لكن كلباس عام أصبح لباس عام، هذا مما ينفي قضية التشبه. فيتنبه إخواني طلبة العلم لمثل هذا حتى لا يدخلوا، لأن بعض الناس يفهم النصوص أحيانا ويأخذ بها على أنها قاعدة مسلمة في كل شيء، من تشبه بقوم فهو منهم. لا، العلماء وأساطين أهل العلم هذه الأحاديث كلها درسوها دراسة مستوفية ونصوا على أنه إذا أصبح سمتا أصبح عادة يذهب إيش؟ يذهب مسألة التشبه. عندنا أيضا النوع الآخر ما يتعلق باللباس الذي لا يستر العورة، الذي لا يستر العورة أيضا هذا لا يجوز، حتى لو كان من غير الحرير من غير كذا فهذا لا يجوز. يعني معلوم بأن الرجل عورته ما بين السرة والركبة، بعض العلماء يقول عورته ما بين السرة والركبة في الصلاة، أما خارج الصلاة فيرون بأن الفخذ ليس من العورة، وهذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل وعريض بين الفقهاء. يعني منهم من يقول بأن الفخذ عورة في الصلاة، فمن صلى وفخذه مكشوف فصلاته باطلة، وهذا باتفاق العلماء، قالوا خارج الصلاة ليس بعورة. ويستدلون طبعا بأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس فخذه مرة وهو جالس، لما دخل أبو بكر وعمر، فلما دخل عثمان غطى فخذه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. أيضا مرة في السفر كما في حديث جابر وغيره بأنه ظهرت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر شيء من فخذه عليه الصلاة والسلام. طبعا أحاديثهم على العموم اللباس الذي لا يستر العورة هذا لا يجوز لبسه، لا يجوز للمسلم أن يلبسه. ويعني على هذا التفصيل أيضا بعض الناس وللأسف الشديد يلبس لباسا، يعني حتى قضية العورتين المغلظتين تجد بأن هذا اللباس يجسم هذه العورة. وشوف بعض البناطيل التي يصلي بها بعض المسلمين الآن إذا سجد وهو أمامك كأن فعلا جسم عورته، ولذلك على المسلم أن يتقي الله. أحيانا اللباس قد يكون ساتر، قد يكون ساتر لكنه يجسم العورة، فيتنبه المسلم لمثل هذا. يلبس بنطال فضفاض واسع ممكن، أما أن يلبس شيء يجسم ويبين تفاصيل العورة هذا لا شك بأنه ممنوع. أو يلبس اللباس للأسف الشديد الذي ينتشر بين بعض الشباب وهو من باب التقليد للآخرين، وهو لباس يظهر يعني البدن كاملا ما عدا منطقة العورة المغلظة، هذا في غير الصلاة طبعا أصبح لبس يعني الناس يتناقلونه أو يقلدون فيه الآخرين. هذا اللباس أيضا مما جاء المنع عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تري عورتك إلا لزوجتك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يظهر الإنسان عورته إلا لزوجته، إلا لزوجته أو لأمته مثلا، هذا في القديم. لكن المقصود بأن تتنبه لهذا أيها المسلم وتلبس اللباس الذي يستر بدنك. التعري هذا في واقع الأمر فيما يظهر والعياذ بالله بأن هذه عقوبة، عقوبة معجلة نعوذ بالله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالمقصود بأن هذا أيضا من أنواع الألبسة المنهي عنها. عندنا أيضا ما يتعلق باللباس الذي فيه خيلاء, خيلاء يعني تكبر وتبختر وغرور, هذا والعياذ بالله من اللباس المحرم. ذكرت لكم قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن رجل في من كان قبلنا قد أسبل ثوبه ورجل شعره يمشي متكبر متبختر, إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل يعني يغوص فيها إلى يوم القيامة نعوذ بالله, نسأل الله العافية والسلام. والمقصود يا إخواني وإخواتي بأنه لا يجوز الإنسان أن يلبس ثوبا يتبختر فيه حتى لو كان فوق الكعبين. يعني لاحظ بعض الناس يعتقد بأن الثوب إذا كان فوق الكعبين انتفى التكبر والتبختر, لا, الكبر شيء في القلب, الكبر شيء في القلب, قد يتبختر الإنسان بثوب وهو لابسه على السنة مثل ما يقولون. ليش؟ والله للونه أو لثمنه مثلا في مكان يرى بأنه أفضل من الآخرين, هنا والعياذ بالله مكمن الخطر, لأن هذه الذنوب قلبية تظهر أحيانا أثرها على الجوارح. طبعا عندنا أحاديث إخواني وأخواتي في مسألة الخيلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلة لم يرح, من جر ثوبه خيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وجاء في الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, قال المسبل يعني إزارة. وجاء في حديث آخر ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. عندنا أحاديث فيها جر الثوب, أحاديث فيها جر الثوب. طيب بعض الناس يحصل عنده خلط في هذا, وسبب ذلك إما الجهل, إما لكون المعلومات عنده شحيحة أو قليلة, إما لعدم تصوره لهذه المسائل. فالعلماء من أهل التحقيق ماذا يقولون؟ يقولون من لبس ثوب خيلة أو جر ثوبه أو أسبله أسفل من الكعبين وهو يقصد بذلك التكبر والتبختر فهذا لا يكلمه الله, لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم, نسأل الله العافية والسلام. شوف عقوبة الكبر وين تصل في ثوب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في لفظ آخر لا ينظر الله إليه, حديث آخر لا ينظر الله إليه. إذن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, أربع عقوبات شديدة. أول نوع من هؤلاء المعذبون, من هؤلاء المعذبين هم المسبلون, المسبل إزارة تبخترا وتكبرا وتعاليا على خلق الله عز وجل, هذا والعياذ بالله يذوق هذا العذاب. الثاني, المرتبة الثانية, من أرخى إزاره أسفل من الكعبين بغير قصد التكبر وإنما هكذا, هذا ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. جاء في حديث صحيح أن أقواما يعذبون يوم القيامة بالنار إلى أكعبهم, يعني يعذبون في النار في أسافل أقدامهم. حمل هذا بعض العلماء على من يعني أرخى ثوبه دون الكعبين, وبعض العلماء يقولون ما أرخى رجل ثوبه دون الكعبين إلا تكبرا. يعني لماذا أنت الآن عندك نص شرعي؟ ولذلك هنا تأتي المسألة إخواني وأخواتي, المسألة هي مسألة الكعب, بمعنى إذا وضعت ثوبك على الكعب ولم ينزل دون الكعب فأنت في أمان ولله الحمد. يعني يمكن صانتي واحد أسفل من الكعب يدخلك في الوعيد, وصانتي واحد يعني على منتصف الكعب, على منتصف الكعب يخرجك عن الوعيد وتصبح فعلا متبع. ومعلوم بأن أزرة المؤمن ما بين كعبيه إلى نصف ساقه كما ورد في حديث ابن عمر. والمقصود بأن الإنسان يعني يحرص بارك الله فيه وبارك الله في الجميع على أن يكون ثوبه ثوب على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي يضرك أنك مثلا وضعت ثوبك على الكعب؟ ما الذي يضرك؟ حتى قضية والله بعض الناس يقول يشوه المنظر، كيف يشوه المنظر؟ بالعكس هذا من جمالية الثوب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن فجاء الناس يعزونه، جاء الناس يعزونه، فجاءه شاب عزاه تعزية ما عزاه أحد مثلها، جميلة وعبارات يعني رائعة، حتى أن عمر سر بذلك. فلما ولى وإذا الرجل ثوبه طويل فناداه فقال يا هذا تعال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أتقى لربك لأنك استجبت لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنقى لثوبك لأن هذا الطول هذا بيكنس معك الأرض، يعني بهالطول هذا بتبدأ إيش يتلف الثوب، ما يمر عليه وقت إلا وقد تلف من أسفله، لأنه سيتعرض للأرض، سيتعرض للأرض. الأحاديث التي وردت في قضية جر النبي صلى الله عليه وسلم رداءه في الخسوف لما خسفت الشمس أو كسفت الشمس قال جر رداءه، وحديث أبو بكر الصديق قال يا رسول الله يرتخي إزاري قال لست منهم، يعني لست من المتكبرين. وابن مسعود رضي الله عنه أيضا كان ثوبه طويل فقال بأنه اعتذر، قال بأني أحمش الساقين، كان يعني دقيق الساقين ضعيف. هذه الأحاديث إخواني وأخواتي تدور كالتالي: أولا أنها ليست على صفة اللزوم والدوام، يعني ليس هو الثوب الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام أو كان يلبسه أبو بكر أو كان يلبسه عبد الله بن مسعود، بمعنى أنه ليس هو الثوب الذي أسفل من الكعبين أو الذي يجره النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان ثوبه أسفل من الكعبين ولا كان أبو بكر ولا كان عبد الله بن مسعود، هذا واحد. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام زكى أبا بكر حينما قال لست منهم، ولاحظ الحديث بأن أبا بكر ماذا كان يقول؟ يقول يرتخي. معلوم لغة وعرفا وعقلا أن الارتخاء يكون هو النزول، بمعنى أن الثوب وضعه طبيعي الإزار، طبعا ثيابهم أزر كانت، فالإزار يرتخي، لأن أبا بكر لما نقرأ في سيرته كان رجلا ضعيف البدن يعني بنيته ضعيفة، فكان يرتخي ينزل ثوبه رضي الله عنه، فقال لست منهم، فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عبد الله مسعود لا يدل، بل العلماء يقولون بأن ثوب عبد الله مسعود لم يكن أسفل من الكعبين، هم قالوا له كيف ثوبك يعني إلى هذا، فقال إني أحمش الساقين، هم يريدون لأنه جرت في عادة الصحابة أنهم كانوا يرفعون ثيابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب إخواني وأخواتي والله الوقت ضاق علي والمخرج يقول انتهى الوقت، لكن عندي بعض المسائل إن شاء الله في الحلقة القادمة، اللقاء القادم السبت القادم نكمل الموضوع حول هذه المسألة وأيضا مسائل أخرى ستجدونها إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إلى لقاء الغد بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.